أما بعد، يتكرر في هذا الشهر المبارك ذكر قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي هذا النص بيان صريح يوضح لنا حكمة الصيام، فالمقصود من الصيام حصول التقوى، والتقوى نور يستودع في القلب يردع الإنسان عن مخالفة أمر الله ويدعوه إلى الاستقامة على طريقه. ووجدت أن هذا النص الذي يبين لنا سببا من أسباب التقوى يسوقنا إلى النصوص الأخرى التي ذكرها القرآن الكريم وبين فيها ربنا تبارك وتعالى أسباب التقوى. التقوى التي نفقدها اليوم، التي أصبحت نادرة في زمن ملأت المادة فيه القلوب، التقوى التي هي شطر من شطري مقدمات الولاية، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. التقوى التي هي أحد شطري النصر والنجاة من العدو، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. التقوى التي هي سبب الخروج من كل ضيق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. التقوى التي هي سبب تفريق الإنسان بين الحق والباطل، التي بها يستطيع الإنسان أن يستفتي قلبه، وإن أفتاه المفتون. إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي نورا تفرقون به بين الحق والباطل. هذه التقوى التي الصيام سبب من أسبابها، ورد في القرآن الكريم ذكر أسبابها، وأسبابها كما ورد في القرآن عشرة، لأن سببا من الأسباب تكرر مرتين، فكان ورود ذكر الأسباب 11 مرة، منها مرتان تكرر فيها في القرآن الكريم ذكر أحد الأسباب. أما السبب الأول من أسباب التقوى فهو العبادة. حتى وإن كنت في ظاهر الأمر لا تستشعر معناها، لكن العبادة سوف تقودك إلى التقوى، لأنها سبب من أسبابه. إذا كنت تصوم ولا تستشعر التقوى، أو تصلي ولا تستشعر التقوى، أو تزكي ولا تستشعر التقوى، أو تنفق ولا تستشعر التقوى، داوم على ما تفعله. إن كنت تفعل الخير وفعل الخير عبادة ولا تستشعر التقوى، أدم عبادتك، لأن المداومة على العبادة تولد التقوى. قال تعالى: يا أيها الناس. يا أيها الناس خطاب عام، ما قال يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الناس، فقد لا يكون الإيمان دخل إلى قلبك بعد، قد تكون بعيدا عن الإيمان، لا تستشعر معنى التقوى. يا أيها الناس، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. السبب الثاني إنما هو أن تضع لنفسك تصميما، قرارا تتخذه تقول فيه: لن أسير إلا على منهج الله. شتان بين من يفقد هذا القرار ويترك هواه يحركه يمنة ويسرة، وبين من يجعل هواه تبعا لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أباح أمورا وحرم أمورا. اختبر الإنسان بما أباحه وحرمه، فحينما يتخذ الإنسان من قراره هذا منطلقا للسير على صراط واضح، الحلال فيه بين والحرام فيه بين، فمفهوم العبادة لم يأتي عبثا من خلال التصورات، إنما وضح الله سبحانه وتعالى ذلك بمنهج حلاله بين وحرامه بين، وسمى هذا المنهج صراطا مستقيما، سماه صراطه أي طريقه. قال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وضعت لكم طريقا فيه الأقوم فيه الأحسن، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل ما يدعو الهوى إليه، فتتشتت يمنة ويسرة. لا تخف من الحلال، وإياك أن تضع قدمك بسبب الهوى في السبل التي هي الخروج عن صراط الله. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. إذن السبب الأول تكرير العبادة، السبب الثاني أن يكون لديك تصميم وإرادة أن تكون متبعا لا مبتدعا، أن تنظر إلى صراط الله فتقتدي ولا تحيد بسبب الهوى. السبب الثالث الذي كرره مرتين، كرره في سورة البقرة وكرره في سورة الأعراف، الانتباه وتكرير التنزيل الذي أنزله الله سبحانه وحيا إلى الإنسانية، الانتباه الذي يكون فيه الإنسان جادا لا هازلا. قال تعالى: خذوا ما آتيناكم بقوة، خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. تكرر هذا النص مرتين، مرة في البقرة ومرة في الأعراف. خذوا ما آتيناكم بقوة، أي كونوا في الاتباع الذي تحدثنا عن أصحاب الجدية، لا تتعاملوا مع ما أعطاكم إياه بهزل أو بسطحية، إنما تعاملوا معه بجدية وتفاعل. خذوا ما آتيناكم بقوة، كما قال: يا يحيى خذ الكتاب بقوة واذكروا ما فيه. وها هنا يشير إلى التكرير: واذكروا ما فيه، كما قال: واذكروا الله. قال: واذكروا ما فيه، أي ما في التنزيل. فتكريرك لتلاوة القرآن، تكريرك لتلاوة ما أنزل الله سبحانه من الوحي، سوف ينتج ويعقب شيئا من التدبر، لأن الإكثار من ذكر الشيء ولو باللسان لا بد أن يتبعه شيء من الفهم وشيء من التدبر. واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. السبب الرابع الذي جاء بعد التكرير لللفظ محاولة فهم ذلك التنزيل، فالتكرير سبب للتقوى، لأنه قد ينتج فهما، لكن النص الذي جاء بعده يشير إلى البيان، يشير إلى الوضوح، يشير إلى المعنى والمضمون. قال تعالى: كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. كذلك يبين الله آياته، ها هنا تبيين، ها هنا توضيح، وها هنا عندما أقول تنبهوا أيها الإخوة إلى التبيين والتوضيح، فلابد أن نتنبه إلى رسالتين. الرسالة الأولى معنى يلوح لك من القرآن، المعنى الثاني يلوح لك من خلال سطور الوجود، من خلال قراءة تقرأها كل يوم. يعاملك الله سبحانه وتعالى بمعاملات مختلفة، تقرأ حوادث الكون، تقرأ ما يحصل في الكون، وهي من آيات الله. آيات الله قد تكون في القرآن وقد تكون في الأكوان، وحين تستطيع الفهم عن الله في تلك الآيات القرآنية والكونية سيقودك هذا إلى التقوى. السبب الخامس الإنذار، سماع الإنذار. وعندما أقول سماع الإنذار غير سماع التبشير، فالقرآن الكريم ورد فيه التبشير وورد فيه الإنذار، فالبشارة أو التبشير بالموعود الحسن، بالموعود الذي فيه الثواب، الذي فيه النعيم. وما رأيت في القرآن أن هذا أورده القرآن سببا من أسباب التقوى. أما الإنذار والتعرض للإنذار فإنه سبب من أسباب التقوى. عندما تسمع الإنذار تحصل في قلبك الخشية. الإنذار بصفات الله الجلالية، الإنذار بعقابه، الإنذار بأنه لا يسأل عما يفعل، ما يسميه علماء التوحيد الجائز في حقه تعالى، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هذا الإنذار يجعل في حياة الإنسان خشية وأدبا مع الله. قال: وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع لعلهم يتقون. فبين أن التعرض للإنذار، والإنذار جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل في القرآن ويسمع ممن ينقل القرآن وينقل حال سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. السبب السادس التذكير. التذكير قد يكون يا إخوتي بالأقوال، وقد يكون بالأفعال، وقد يكون بالأحوال. قال تعالى: وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكرى لعلهم يتقون. فأشار بهذا أن التذكير هو سبب من أسباب التقوى. فإذا عرضت نفسك للتذكير، ألا ترون أن سلوك الشاب الذي يحضر مجالس التذكير يختلف عن سلوك الشاب الفردي الذي لا يجتمع بإخوانه في مجالس التذكير؟ ألا ترون أن استقامة الشباب يساعد عليها وجودهم في مجالس التذكير وأن الإنسان حين يعيش فرديته بعيدا عن مجالس التذكير سرعان ما ينحرف، سرعان ما يزل، سرعان ما يشرد. إذن التعرض للتذكير. السبب السابع التعرض للموعظة. الموعظة ما يرقق القلوب، التذكير عام والموعظة خاصة. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. فأخبر بهذا أن الموعظة التي ترقق القلوب هي سبب من أسباب حصول التقوى. السبب الثامن أن يجتمع مع الإنذار القرآن. ها عندما أشار في السبب الذي ذكر آنفا إلى الإنذار وحده وأشار إلى تكرير الكتاب وحده، نجد ها هنا ورودا في القرآن يجتمع فيه ذكر التنزيل مع الإنذار. وهكذا كأنه سبحانه يقول أنذروا بهذا السبب، أنذروا بالقرآن، أي ليكن فيما تنذرون به أن تسمع الناس إنذار القرآن. قال تعالى أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم وهو القرآن على رجل منكم لينذركم ولتتقوا. فجمع في هذا النص السببين، المنذر البشري مع المنذر الذي هو تنزيل كلام الله تبارك وتعالى في الكتاب. السبب التاسع الذي نحن في موسمه، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ما وجه الربط بين الصيام والتقوى؟ هي حالة زجر عن العادة بالعبادة. انظروا السببان اللذان بقيا من الأسباب العشرة، الأول زجر بالعبادة عن العادة، والثاني زجر في المعاملة، وهو قوله تبارك وتعالى ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. عندما وضع ربنا سبحانه وتعالى حكم القصاص، يقتل القاتل بأمر السلطان الذي يكون من المسلمين على المسلمين، فإنه بهذا يضع حكما زاجرا في المعاملة. أما ذلك النص الذي نقرأه ويربط بين الصيام والتقوى فإنه زجر للعادة بالعبادة. تعودت أن تأكل، تعودت أن تشرب، تعودت كلما اشتهيت أن تنفذ شهوتك، وها هنا يزجر وينظم عادتك بالعبادة. إذن هو يدربك على أن تكون عادتك تابعة للعبادة، هو يدربك على أن تكون عادتك منضبطة بأمر الله سبحانه. فهو تدريب يرد في كل سنة مرة، فتصوم شهرا من أجل أن يكون التدريب مستمرا لك حتى تصل في يوم من الأيام إلى تسليم عادتك لربك. فإذا سلمت عادتك لربك صار هواك تبعا لما أراده الله سبحانه وبينه رسوله. وهكذا تكون الأسباب التي وردت في القرآن للتقوى عشرة، تلك عشرة كاملة. ردنا اللهم إلى دينك ردا جميلا، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول هذا القول وأستغفر الله.